أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العلي العظيم. خلق الله تعالى البشر تفضلا منه، وأفاض نعمه وخيره عليهم، وأراد لهم أن يعيشوا في هذه الدنيا حياة صالحة طيبة سعيدة، ولكن بوعي منهم واختيار. لا يريد الله لهم أن يعيشوا حياة صالحة طيبة مفروضة عليهم، هو يفرض عليهم نمط الحياة الصالحة الطيبة ويجبرهم على السير في هذا الطريق. كلا، هذا الأسلوب الله سبحانه وتعالى اتخذه مع الكائنات الأخرى. الكائنات الأخرى مسيرة في منهجها وفي أسلوب حياتها، أما بالنسبة للإنسان، الله سبحانه وتعالى أراد له أن يسير في طريق الصلاح، ولكن ليس مسيرا، وإنما بوعيه واختياره هو يختار الطريق. ولذلك فإن الله تعالى أودع في الإنسان عوامل تغريه بالفساد والانحراف، وفي المقابل أيضا منحه عناصر ونوازع تدفعه إلى الخير والصلاح، وجعل حياته ساحة امتحان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. الله تعالى يريد للإنسان أن يسلك طريق الخير والصلاح، وأن يعيش حياة طيبة في هذه الدنيا، ولكن بوعيه هو وباختياره هو، وليس أن يكون مسيرا في هذا الطريق والاتجاه. وأنزل الله تعالى رسائل وشرائع لكي تبين للإنسان طريق الخير، ولكي تشجعه على سلوك طريق الخير، وهذا هو هدف الرسالات السماوية، تبين للإنسان طريق الخير وتشجعه على سلوكه وتحذره من العواقب الوخيمة التي تترتب على انحرافه. هذه الرسائل الإلهية، الشرائع الإلهية، تتعامل مع الإنسان من خلال طبيعته البشرية، لا تتعاطى معه كملك، وإنما تتعاطى معه كبشر. كبشر لديه أهواء، لديه شهوات، لديه نوازع للانحراف والفساد، ولكن أيضا في أعماقه إمكانات خير وصلاح ينبغي أن تستثار وأن تحفز وأن تستنهض. فتعامل الرسالة الإلهية مع الإنسان تعامل واقعي وليس تعاملا مثاليا. ولأن الله تعالى يعلم أن هذا الإنسان قد يضعف في أحيان كثيرة أمام أهوائه وشهواته ويقع في خط الفساد والانحراف. طبيعة البشر هكذا. طيب إذا وقع الإنسان في خط الانحراف والفساد، إذا ضعف أمام الأهواء والشهوات، كيف يكون التعامل الإلهي معه؟ الله سبحانه وتعالى برحمته لا يتعامل مع عباده تعامل الانتقام، تعامل التشفي، وإنما تعامل الإنقاذ والإصلاح. هذا الإنسان الذي وقع في خط الانحراف، كيف ننقذه من الانحراف؟ كيف نصلحه؟ كيف نستعيده إلى الطريق القويم؟ هذا هو الأسلوب. كيف نبعده عن النتائج الوخيمة التي تؤدي إليها أعماله المنحرفة الفاسدة؟ ولذلك فتح الله تعالى أمام الإنسان أبواب التوبة، أبواب الأمل. عبدي، أنا أعلم أنك قد تضعف وقد تنهار أمام شهوة، أمام رغبة، فتقع في الانحراف، ولكن عليك أن تعلم أن ربك غفور رحيم. باب التوبة مفتوح أمام الإنسان طوال حياته إلى آخر نفس. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إلى أن يصل إلى اللحظات الأخيرة في حياته. باب التوبة يكون مفتوحا أمامه. يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله يقبل التوبة. العبد حينما يعصي، حينما يذنب، حينما ينحرف، فإن الله سبحانه وتعالى يدعوه إلى العودة بكل رحابة، بكل لطف. الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة أيضا إلى جانب التوبة. تارة يتوب الإنسان، وتارة حتى لو لم يتوفق للتوبة، إذا عمل عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى ببركة عمله الصالح يغفر له عمله الفاسد السيء. يقول تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا من لطف الله تعالى. وفي حالة ثالثة، لو لم تحصل التوبة ولو لم تكن له أعمال صالحة تمحو عنه سيئاته، فإن هناك باب الشفاعة. الأنبياء، الأولياء، الأئمة، الشهداء، الصالحون يشفعون له يوم القيامة، وبالتالي يغفر الله تعالى له ذنوبه وأخطاءه. طيب، لو أن إنسانا لم يتوفق لسلوك هذه الطرق، لم يتوب إلى الله، لم تكن له أعمال صالحة يتجاوز بها الذنوب والمعاصي، لم يكن مستحقا للشفاعة، ما حصل فرصة ومجال للشفاعة يوم القيامة، هل يعني ذلك أنه سيذهب إلى الأخير وسيكون مخلدا في النار والعذاب؟ الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الحالة فإنه يمد حبل الإنقاذ لعبده. الآية الكريمة تشير إلى أن كل الذنوب وكل الأخطاء التي يمكن أن يفعلها الإنسان في هذه الحياة ما دام تحت سقف الإيمان بالله وعدم الشرك به، ما دام يؤمن بالله غير مشرك بالله، كل الذنوب التي يعملها إن أمكن أن يلج ضمن أحد الأبواب المفتوحة أمامه، باب التوبة تاب فانتهى الموضوع. عمل أعمالا صالحة يمحو الله بها أعماله السيئة، انتهى الموضوع. نال الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء من الأولياء، انتهى الموضوع. لو أن إنسانا لم يلج في أحد هذه الأبواب وهو مذنب مخطئ، لكنه تحت سقف الإيمان بالله تعالى وعدم الشرك به، الله سبحانه وتعالى يفتح له أيضا باب النجاة. الآية الكريمة صريحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي شرك إذا كان من وحي شبهة، عدم اتضاح الحجة، لا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن المشكلة أن قضية الإيمان بالله قضية واضحة أمام عقل الإنسان، قضية واضحة أمام فطرة الإنسان. من يتجاوز الإيمان بالله ويكون مشركا بالله هذا يعيش حالة افتراء، يعني يكون معاندا، يكون جاحدا في الغالب. ولذلك يقول تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. مسألة حالة افتراء في المسألة، في غير هذه الحالة كل الذنوب والأخطاء يمكن أن يصفح عنها وينال الإنسان رحمة الله تعالى يوم القيامة. أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث عن هذه الآية بأنها أرجى آية في كتاب الله. ورد عنه عليه السلام أنه قال ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية، هذه تفتح أبواب الأمل والرجاء أمام الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني كل الذنوب الأخرى يمكن أن يستوعبها العفو الإلهي. لكن الآية لم تعطي وعدا حتميا، لم تقل أن الذنوب الأخرى كلها معفوة، وإنما قالت لمن يشاء. فإذا لازم الإنسان يكون يقظ، لازم يكون منتبه، لا يأخذ هذه الآية الكريمة ويقول خلاص بعد أي ذنب أعمله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، خلاص غير الشرك أنا ما أشركت. فإذا كل ما أعمل من ذنوب ستكون مغفورة، لا، عليه أن يكمل الآية وأن ينتبه لمن يشاء. فالمسألة ليست حتمية، باب الأمل ينبغي أن يكون مشرعا مفتوحا، باب الرجاء ينبغي أن يكون مفتوحا في نفسك وقلبك، لكن مع الحذر، يمكن أنت لست البعيد، لست ممن تشملهم مشيئة الله بأن يغفر لهم. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون حذرا حتى في تعاطيه مع هذه الآية الكريمة. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن رحمتي عند ذلك تدركهم. لكن مع التأكيد على أن هذه الآية لا ينبغي أن يفهمها الإنسان خطأ فتغريه بالمعصية، أعصي وبعدين الله بيغفر ما دام دون الشرك. رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ارجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خوفا لا ييئسك من رحمته. ولذلك يجب أن نستفيد من هذه الآية الكريمة عدة معاني ومفاهيم. المعنى الأول، البعد الأول، أهمية التوازن في حياة الإنسان، في تعامله مع ربه مع خالقه جل وعلا، أن يكون الإنسان يعيش حالة التوازن، لا يصاب بالقنوط واليأس مهما كانت ذنوبه وأخطاؤه، لأن اليأس منهي عنه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا يكون متهاونا في المعصية. اليأس والقنوط خطأ، والتهاون في المعاصي خطأ، كلاهما خطأ. قيل للإمام الصادق عليه السلام إن قوما يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، يعملوا معاصي، إذا واحد ينصحهم ينهاهم على المنكر يقول الله غفور رحيم، الله بيغفر لنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. فقال عليه السلام هؤلاء قوم يترجحون في الأماني، كذبوا، ليسوا براجين، لا يرجون رحمة الله، ليسوا براجين، إنما الرجاء شيئا طلبه. إذا كانوا يرجون رحمة الله وعفوه فعليهم أن يطلبوا عفو الله ويسلكوا الطريق الذي يوصلهم إلى عفو الله، ولا يستمروا في طريق المعصية والذنب والخطأ. فإنما الرجاء شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. فإذا هذا هو الدرس الأول، التوازن بين الخوف والرجاء، لا يكون هناك يأس ولا قنوط مهما كان الذنب. هنا ينقل في سيرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان شخص من الشخصيات المعروفة اسمه الزهري، كان عاملا لبني أمية، يعني ضمن الحكم الأموي، مسؤول والي له مسؤولية. فعاقب رجلا فمات ذلك الرجل في العقوبة، فخرج الزهري هائما على وجهه لأنه تسبب في موت إنسان مسلم، فخرج هائما على وجهه وتوحش، ترك الناس ودخل إلى غار، فطال مقامه 9 سنين. وفي إحدى السنوات كان الإمام علي بن الحسين عليه السلام في الحج، فأتاه الزهري فقال له علي بن الحسين إني أخاف عليك من ذنبك، إني أخاف عليك من ذنبك، ولكن قنوطك أشد من ذنبك. أنت أذنبت ذنب، سببت في موت إنسان، لكن قنوطك ويأسك من رحمة الله وعفوه هذا أبشع من الذنب الذي أذنبته. قال فما أصنع يا ابن رسول الله؟ قال ابعث بدية مسلمة إلى أهله واخرج إلى أهلك ومعالم دينك. طب إلى الله سلم الدية، فإن الله تعالى غفور رحيم. قال فرجت عني يا سيدي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني أن نأخذ من ذلك نهجا تربويا في تعاملنا مع مرتكبي الأخطاء في محيطنا البشري. أنت صاحب عائلة وقد يخطئ فرد من أفراد عائلتك، تخطئ زوجتك، يخطئ ابنك، أنت تخطئ تجاههم، عندك موظفين عمال خدم قد يخطئون، أصدقاء عندك قد يصدر منهم خطأ، يصدر منهم انحراف، كيف تتعامل مع هؤلاء المخطئين المنحرفين في محيطك البشري؟ عليك أن تتخلق بأخلاق الله، لا تكن قاسيا، لا تغلق الأبواب أمام المخطئ. حتى إذا الولد أخطأ، حتى إذا الزوجة أخطأت، حتى إذا الصديق أخطأ، حتى حتى إذا العامل الموظف أخطأ لا تغلق أمامه أبواب الأمل والرجاء في تصحيح مسيرته. إذا أغلقت أمامه الأبواب ودفعته إلى اليأس والقنوط من رضاك عنه فإنك تخسره للأخير، فإنك تشجعه على أن يستمر في خطائه وفي انحرافه. ونحن نلحظ فيما ينشر من قضايا مثلا تخص العمالة المنزلية، عامل يشتغل عنده في البيت يخطئ، إذا فتح أمامه المجال واستوعب خطأ تصير الحالة طبيعية، أما إذا كان قاسيا فظا غليظا تجاه العامل هذا قد يدفع العامل لارتكاب جرائم في داخل المنزل، لأنك أنت أغلقت أمامه أبواب الرجوع، أبواب التصحيح. صديق من أصدقائك أخطأ، رأيت منه خطأ، لا تغلق الأبواب، هذا بشر، كيف يتعامل الله تعالى معك؟ أنت تخطئ تجاه ربك، فهل يرفضك ربك؟ يفتح أمامك أبواب العفو والتوبة، وأنت لكي تنال عفو الله كما في الكثير من الروايات ليتسع صدرك وقلبك لأخطاء إخوانك من بني البشر. من كان يعفو عن الناس فهو أقرب إلى عفو الله. الإنسان المؤمن الواعي ينبغي أن يفتح الأبواب أمام الآخرين. هذه العقلية التعصبية، لا بعد غسلت يدي منه، لا بعد ما لي شغل فيه، لا بعد، هذا كلام لا ينم عن وعي، لا ينم عن حكمة، هذا ينم عن عصبية، هذا ينم عن انغلاق. الإنسان ينبغي أن يأخذ هذا النهج الإلهي بأن يفتح الباب أمام الآخرين في محيطه البشري، وإن أخطأوا مهما كانت درجة الخطأ يكون الباب مفتوح. ونحن نرى كيف كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتعاملون حتى مع أقسى الأعداء، ما كانوا يتعاملون معه بروح انتقامية، كانوا يفتحون أمامه المجال. وكم من عدو تحول إلى صديق، تحول إلى موالي. وكما يقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا منهج إلهي. حالة العصبية، وهذه سارية في مختلف المجالات حتى الحكومات، قد يخطئ إنسان يتجاوز قانون الدولة، يتجاوز قانون البلد، يتجاوز النظام، طبعا لا بد من روادع، لا بد من عقوبة، لا بد من ردع، لا يترك الناس يتجاوزون القوانين والأنظمة. لكن في بعض الأحيان يكون التعامل تعامل انتقامي محض، وفي بعض الأحيان يكون هناك تعامل إصلاحي، الهدف استعادة المواطن إلى دائرة الخير والصلاح، فتح المجال أمامه حتى يعود إلى جادة الهدى. الآن أبحاث كثيرة أن المساجين، أن المجرمين، حتى إذا إنسان مجرم، إنسان ارتكب جريمة مجرم، لا ينبغي للمجتمع أن يتعامل معه بقسوة بحيث لا يرى أمامه خيارا آخر إلا الاستمرار في خط الجريمة. هذا درس يجب أن نأخذه من التعامل الإلهي مع العباد. الدرس الثالث والأخير أن نكون أقرب إلى الإيجابية في نظرتنا إلى الآخرين. نحن نجد من حولنا أناس نعتقد أنهم على ضلال، على خطأ، على انحراف، خالفوا الهدى، خالفوا الحق، خالفوا الصواب. طيب أنت ما يدريك ماذا سيكون مصيرهم يوم القيامة، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لعل هذا الإنسان تدركه التوبة، لعل هذا الإنسان يصبح له مستقبل صالح، لعل هذا الإنسان يستوعبه عفو الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن لا ينظر إلى الآخرين من حوله وإن كان يراهم منحرفين، وإن كان يراهم فاسدين. طبعا يحصن نفسه حتى لا يتأثر بانحرافهم وفسادهم، لكن عليه أن ينظر لهم أيضا كبشر كما أن الله تعالى ينظر لعباده. وبالتالي من المحتمل أن هذا الإنسان الذي تراه وكأنه قطعة سوء، قطعة شر، كتلة فساد، يمكن في لحظة من اللحظات يأخذ منحا آخر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون إيجابيا في نظرته للآخرين، يتوقع لهم الهدى، يتوقع لهم الصلاح. مع الأسف بعض الناس حتى لو رأى إنسان على في خطأ بسيط، في معصية بسيطة، خلاص بعد ينظر إليه نظرة سوداء قاتمة، وتبقى هذه النظرة. هذا قبل 20 سنة سوى ذاك الخطأ، 20 سنة خلاص. يعني أنت لازم لا تكون نظرتك متخشبة، رؤيتك للناس متحجرة. هذا ما نستفيده من هدي الآية الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وأن يجعلنا من التائبين من ذنوبهم وأخطائهم، وأن يقبل الله توبتنا، وأن يسعنا بعفوه ورحمته يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ادفع الأذى والضرر والسوء عن بلاد المسلمين وعن كل أبناء البشرية. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة والرضوان، ومن على المرضى بالصحة والشفاء والعافية، وفرج عن جميع المهمومين والمكروبين، وفك سراح الأسرى يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.